عبيدة قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة أو سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها قال فأقطعها إياهما وكتب لهما عليه كتابا وأشهد عمر وليس في القوم يعني كتب أن عمر يشهد وعمر ما كان موجود وعلى أساس أنه يذهبون لعمر فيشهد قال فانطلق إلى عمر ليشهداه فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فمحاه يعني وضع مريقه في الكتاب ليمحو المداد الذي كتب في ذلك الكتاب فمحاه فتذمر وقال له مقالة سيئة يعني تطاول في الكلام على عمر رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما سووا لفروسكم يعني خلاص روحوا سووا لفروسكم ما راح يكتب لكم هذا الإقطاع لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما نحو ذلك ثم أتى أبا بكر فقال له أكل المسلمين رضوا بهذا فقال له أكل المسلمين رضوا بهذا فقال له أبو بكر رضي الله عنه وقد قلت لك أنك أقوى على هذا الأمر مني يعني عمر أبو بكر رضي بحكم عمر بل كأنه يقول كنت أنا أعرف لك أنت أولى بالخلافة مني وأنك أقوى على الخلافة مني يعني أيد موقف عمر الخلاصة هذا هو الحديث الذي رواه علي المديني ثم قال علي المديني هذا حديث منقطع الإسناد لأن عبيدة لم يدرك ولم يرد عنه أنه سمع عمر ولا رآه انتبهتم؟ هذا هو النقل اللي يقول المؤلف وفقه الله أنه يثبت بدليل واضح أنه يقول باشتراط اللقاء في السيد المعنن على عكس ما هول به أحد المعاصرين من دعوى الإجماع على عدم ذلك يعني الردود حقيقة والله كثير على الاستدلال بهذا القول لكني أنا أبتدي يعني بالتدريج أول شيء يعني أبتدي بالأوضح أن هذا الحديث وهذا الأثر ليس فيه صيغة من صيغ الأداء أصلا يعني عبيده يقول جاء عيينة والأقرع بن حارث إلى فلان فهي عند المؤلف نفسه ليست متصلة لأنه نقل هذا نقل على سبيل الحكاية انتبهتم يا أخوان هذا أول شيء الشيء الثاني عبيدة كوفي وعمر الخطاب مدني وهذه قرينة ظاهرة الأمر الأهم من ذلك والذي استغرب يعني على المؤلف كيف يحتج بهذا النقل لأن المؤلف دكتور خالد إدريس وفقه الله إيش يقول في كتابه الموقف بين الإمامين يذكر أن الحديث الذي لا يعرف فيه السماع بين الراويين أن حكمه يحكم عليه من البخاري بالانقطاع وعلي المديني بالانقطاع ولا بالتوقف شو رأيكم أنتم أو ما الذي قرأ كتابه إيش يذكر ماذا قرر المؤلف يعني الآن البخاري إذا وقف على حديث حسب الشرط المنسوب إليه وحسب رأي الدكتور خالد إدريس إذا وقف على حديث لا يعرف سماع الراوي من روى عنه هل سيحكم عليها البخاري وعلي المديني بالانقطاع أم بالتوقف فلا يحكمان له لا بالاتصال ولا بالانقطاع وبالتالي طبعا ما يحكمان بصحته ما دام توقف في الاتصال هذا هو المذهب الذي ذكره خالد إدريس وأيده وهو أيضا مذهب ابن رشيد السبتي في هذه المسألة وهو الصحيح وتكلمت عن هذه المسألة بكل وضوح أيضا أنا في إجماع المحدثين لأن الذي يعني حسب رأي أصحاب هذا المذهب الذي جعل هؤلاء العلماء يعني يقولون هذا القول هو أن البخاري حسب رأيهم إنما يشترط لثبوت السماع أن يقف على السماع فإن لم يقف على السماع لا يعني ذلك أنه يقطع بعدم السماع لكن كل ما في الأمر حسب رأيهم أنه لم يجد دليلا يدل على السماع إذن ما هو الموقف المنصف إذا لم يجد الدليل ألا يثبت ولا ينفي صحيح ولا لا طيب هنا إيش يقول علي المديني يقول هذا حديث منقطع الإسناد. إذن هنا يحكم عليه بأنه غير متصل، ثم يقول لأن عبيده لم يدرك، ولا يمكن أن يقصد يدرك هنا أي لا المعاصرة، أن عبيده مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. إذن إيش يقصد لم يدرك؟ لم يلقى. إذن القرائن عند علي المديني إما اكتفى بالقرائن التي ذكرناها أو عنده الدليل الجازم، ومثله لا يستغرب عليه أن يكون عنده أدلة أن عبيده ما سمع ولا لقي عمر بن الخطاب. إذن العبارة صريحة على أن هذه العبارة لم تصدر من عالم يشترط العلم بالسماع، وبالتالي سيقف إن لم يقف على التصريح بالسماع، بل صادرة من رجل أقل شيء في هذا الحديث اعتمد فيه على القرائن الدالة على عدم السماع أقل شيء. فلا يصح أن يستدل بهذا القول على أن علي المديني يشترط العلم بالسماع، وبالتالي لا يصح أن يقول المؤلف نص نص يثبت على عكس ما هو. كل هذه تصبح عبارات غير صحيحة وليست في محلها. هذا مثال. المثال الثاني أيضا والذي عبر عنه المؤلف أيضا في سهرس الفوائد بقوله، يقول نص نفيس للغاية يظهر لمن تأمله أن البخاري يشترط اللقاء في السند المعنعن على عكس ما ابتدعه أحد المعاصرين في نفي ذلك عند البخاري أو عن البخاري. أول شيء يا جماعة، يعني ابتدعه كذا بهل القوة، يعني هل الردود العلمية لا تكون إلا بهذا الأسلوب؟ طيب، ومع ذلك خلينا نأخذ الدليل الصريح والنص الذي يثبت أن البخاري يشترط هذا الشرط، وأن الذي يخالف ابتدع قولا آخر. من نفس الكتاب صورت هذه الصفحة، يقول ويحسن هنا أن أذكر نصا يؤيد أن البخاري لو لم يكن عنده أن الحديثين السابقين، حديثين في المدح الخفين، متصلان على مذهبه في اشتراط اللقاء لما حسنهما. فقد سأله الترمذي عن حديث خزيمة بن ثابت في التوقيت في المسح الخفين فقال لا يصح عندي حديث خزيمة في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. أثبت البخاري حديثين في المسح الخفين وجاء عند هذا الحديث ولم يثبت هذا الحديث، وعلل ذلك بأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. يقول هذا دليل قاطع على أن البخاري يشترط العلم بالسماع. يعني ايش الفرق بين هذا وبين كل النصوص التي ملأت بها إجماع المحدثين والانتفاع التي يقول فيها البخاري لا يعرف لفلان السماع من فلان، وبينا أنه هذا مبني على القرائن. ايش الفرق بين هذا النص وبين تلك النصوص؟ ما الذي يعني أنا أستغرب الآن من يقول نص نفيس للغاية، ايش الفرق؟ يعني المجرد أني ما ذكرت هذا النص. طيب لو بهذه الطريقة في نصوص كثيرة، أنا ممكن أملأ مجلد بكامل من التاريخ الكبير للبخاري من نصوص نفيسة أخرى يقول فيها البخاري لا يعرف لفلان سماع فلان لمجرد أني ما ذكرتها في جماعة المحدثين. هذا مو صحيح. طيب خلينا نشوف هذه الرواية التي هي نص نفيس وصريح على أنه هذا شرط البخاري. أبو عبد الله الجدلي أول شيء رجل من التابعين مختلف في اسمه، منهم من قال إن اسمه عبد بن عبد، ومنهم من قال عبد بن عبد الرحمن ابن خزيمة بن ثابت، وفي خلاف طويل في اسمه حتى أن أكثر علماء يترجمون له في الكنى، حتى في التهذيب والتقريب وتهذيب الكمال مترجم له في الكنى لقلة شهرته إلا بالكنية، وهذا يعطيكم انطباع إلى أن أحواله وأخباره فيها شيء من الخفاء والجهالة، وإن كان ثقة واتقه العلماء، لكنه من جهة أحواله وأخباره حتى اسمه غير معروف معرفة تامة. نفس البخاري في تاريخ الكبير نقل خلاف في تسميته، هذا ضعوف الاعتبار. ثم هو كوفي، وخزيمة بن ثابت مدني معروف ذو الشهادتين الصحابي مدني، وتوفي في معركة صفين وكان يقاتل مع علي بن أبي طالب، يعني سنة 37 من الهجرة، يعني في فترة مبكرة جدا. لاحظتم مدني خرج للكوفة للقتال ويقال إنه ما قاتل وقف في الصف، ما قاتل حتى وجد عمار بن ياسر قد قتل، فلما قتل عمار بن ياسر تأكد أن يعني عرف أي طائفتين أولى بالحق، عرف أن طائفة علي بن أبي طالب أولى، فدخل في صف علي بن أبي طالب وقاتل حتى قتل يومها. هذا مذكور في ترجمة خزيمة بن ثابت. أقدم من أثبت له البخاري سماعا لأبي عبد الله الجدلي من الصحابة هو عائشة. معروف أن عائشة توفيت سنة كم؟ 57، يعني بعد سنة وفاة بعشرين سنة، وهي عمر ليس. والصحابية الوحيدة والصحابي الوحيد الذي أثبت له البخاري سماعا في التاريخ الكبير هي عائشة. وخزيمة بن ثابت أصلا مقل جدا من الرواية، وكل الروايات التي رويت عنه سوى هذه الرواية من رواية أبنائه عمارة أو عمرو، على خلاف في عمارة بن خزيمة بن ثابت. كل هذه قرائن تدل على عدم سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت. ليش ما ننظر لهذه القرائن؟ لما لا تكون هذه القرائن هي الدليل؟ افترضنا اننا ما انتبهت لها القرائن كلها، بالله هذا ينفع مع 15 دليل اخرى ذكرناها، ان تكون نص صريح للبخاري في المسألة ويتغافل عن تلك الادلة كلها. يعني هذا الذي استغرب حقيقة، انه يبقى الكلام في هذه المسألة وكأن تلك الادلة لم تقل وكأنها ما ذكرت. طيب هذه العبارة مثلها مثل بقية العبارات، ما الذي جعلها نص نفيس؟ طيب كل النصوص اللي رديت عليها، وأنا مستعد أجيب لكم الآن مجموعة المحدثين النصوص التي نقلت عن البخاري وعن غيره وفيها لا يعرف لفلان سماع من فلان، وبينا إيش الحكم فيها. إيش الفرق بين تلك العبارة وهذه العبارة؟ نريد إنصاف في مناقشة هذه المسائل، إنه لا يتعرض لها يتعرض لها بكل إنصاف وبتجرد. نعم. ممتاز. الأخوة يقول قد يظن البعض، يعني الذي يجعلهم يكررون هذه الوجوه الاستدلالات، أنهم يتهموني بأني صاحب انتقائية، انتقيت الأمثلة التي فيها القرائن وتركت الأمثلة التي ليس فيها القرائن عموما، يعني في هذه المسألة وفي غيرها. فأنا أقول العكس هو الصحيح. ليش؟ لأني أنا بيّنت إنهم يعني الآن اللي بيرد علي أقل شيء حتى أبين إنه هنا الانتقائية في هذا التصرف، إنه كان ينبغي عليه إنه لمن يأتي بهذا مثال يثبت أنه لا قرائن، وأنه إنما نفى السماء مع وجود القرائن الدالة على السماء. انتبهتم؟ لكن يعود ويحتج بمجرد النص الذي أنا ادعيت في هذا الكتاب أن كل النصوص التي في هذا الباب مبنية على القرائن، لا يصح استدلاله حتى يأتي لهذا النص ويبين أنه لا قرائن تدل على عدم السماع. لأن كما قلت من غير المعقول أني تطالبني بأني، وليس من حق أحد أن يقول لا يجب تجيب كل الأمثلة التي فيها نفي بالسماع وتبين قرينة في كل مثال منها. ليش هذا غير معقول وغير صحيح؟ أول شيء، من قال أنه هذا هو الدليل الوحيد الذي استدللت به وأنه لا يمكن نثبت القضية إلا من خلال هذا الأمر؟ هذا تحكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هذه المسألة إذا صحت، يعني إذا قبلنا من أحد يطرحها، أول شيء هي تعجيزية، لأنه مهما جمعت من أمثلة قد يقف إنسان بعد ذلك في جزء حديث أو بعبارة جديدة فيها نفي للعلم بالسماع ويدعي أنه هذه تنقض قولي لو قمت بكل دراستك. الأمر الثالث الذي يدل أن هذا الكلام غير صحيح وهذا الوجه من الاستدلال غير صحيح، كما ذكرت سابقا، افترضنا أنه مع هذه الأدلة كلها ودرست كل الأمثلة ثم جاءني مثال واحد أو مثالين أو عشرة، ما وقفت على القرائن، فيلزم من ذلك عدم صحة قولي؟ ليش؟ لا يلزم ذلك. ليش؟ قد يكون عند العالم ما لم يظهر لي. نحن دائما نقول أن القرائن يتفاوت فيها الناس، وقد ذكرت أمثلة في هذا الكتاب اللي هو الانتفاع، ممكن بعضكم يطلع عليه، ذكرت أمثلة بالفعل أنه هناك قرائن خفية قد لا تظهر لكل أحد. وفي إجماع المحدثين ضربت أمثلة على قرائن في غاية الدقة والخفاء. القرائن كثيرة جدا، قد يغيب عن ذهني شيء وقد لا يغيب عن ذهني شيء، اترك هذه المسألة، انظر في بقية الأدلة التي ذكرناها. فيعني المسألة ظاهرة وبينة في الحق، لا تحتاج إلى مثل هذا الاستدلال. أريد أن أعود إلى حديث أبي عبد الله الجدلي وسماع من خزيمة بن ثابت. إذا يحتج المؤلف، معلش بس أكمل وأرجع لك شخصا حتى لا أنسى، لأني أنا نسيتها أول وخشني أنساها. يحتج المؤلف بمثل هذه العبارة على أن البخاري يشترط العلم بالسماع. طيب إيش رأيه إذا كان هذا الحديث، حديث أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت، صححه ابن معين والإمام أحمد والترمذي وابن الجرود وابن حبان. على رأيه ينبغي أن يكون هذول إذن إيش؟ لا يشترطون العلم بالسماع. على طريقة الاستدلال يصح أن أقول هذا يدل على أن هؤلاء العلماء كلهم مع عدم العلم بالسماع كما نص عليه البخاري قد صححوا هذا الحديث، وهذا يدل أنهم كلهم لا يشترطون العلم بالسماع. صار صفر في البخاري وخلي البقية معه. هذا طبعا لا يقبله له ولا غيره. لاحظتم يا إخوان؟ ما أقبل أن هذا الاحتجاج. أنا أقول هذا من باب الإلزام لكنه ليس حجة صحيحة، بل الذي أقوله إنه هذا اختلاف اجتهاد. البخاري رأى أن هناك قرائن تدل على عدم السماع ولذلك توقف في السماع، وأولئك ما رأوا هذه القرائن دالة على عدم السماع أو لم يلتفتوا إليها فصححوا الحديث. انتبهتم يا إخوان؟ مثل ما يختلف العلماء في الجرح والتعديل، مثل ما يختلفوا في قرائن كثيرة. البخاري رأى أن هناك قرائن تدل على عدم السماع ولذلك توقف في السماع، وأولئك ما رأوا هذه القرائن دالة على عدم السماع أو لم يلتفتوا إليها فصححوا الحديث. انتبهتم يا إخوان؟ مثل ما يختلف العلماء في الجرح والتعديل، مثل ما يختلفوا في قرائن كثيرة، ما هو بشيء جديد هذا. فهل استدلال السطحي لا يصح أن يقال عنه نص نفيس للغاية؟ والله لو قلت نفيس 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 ولغاية الغاية لن يؤثر ذلك في الواقع، سيبقى ليس نصا نفيسا في الدلالة على ما تقول، بل نص لو درس لتبين أنه لا يدل على ما يقول المؤلف وفقه الله. وبمناسبة ترى المؤلف بيني وبينه صداقة يعني، لكن العلم فوق كل شيء. اي نعم. طيب في سؤالك يا شيخ حسان. نعم أبو عبد الله الجدلي ما أذكر أنهم ذكروا، أنا رجعت لترجمته ما أذكر أنهم ذكروا تاريخ الوفاة، لكن جيد هذا ملحظ. حتى لو ما ذكروا تاريخ الوفاة يحتاج النظر إلى طبقته طبقته. فالمقصود يعني ممكن يكون ينفع هذا بالفعل، لكن على كل حال كما ذكرت ليست قرينة واحدة، يعني قرائن متعددة. حتى خزيمة بن ثابت نفسه إقلاله من الرواية وكونه ليس له إلا القليل من الحديث، كونه توفي سنة 37 غازيا، يعني ما أظنه في وهو خرج الغزوة سيجد أبو عبد الله الجدلي الذي لم يلقه قط فرصة لأن يقابله ليروي عنه فقط حديث في المسح على الخفين. يعني هذا في شيء من الاستبعاد، وهو رجل مدني في الأصل وإنما خرج للقتال
وتوفي في تلك المعركة ورحمة الله عليه أو رضي الله عنه. طيب في سؤال هنا أيضا للأخ يقول: هل يصح الاحتجاج على مسلم رحمه الله بمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه؟ هذا الاحتجاج ذكره بالرجب بالفعل، وردت عليه في جمع المحدثين ردا صريحا جدا وفي غاية القوة، مع ذلك انكم نسيتم يا جماعة المحدثين. أي لا انا اعد قراءته مرة اخرى. الامام مسلم نفسه ذكر في كتابه، له كتابان، الاول هو اول من الف في المخضرمين، الامام مسلم اول من الف في المخضرمين هو الامام مسلم، واذكر لكم هذه الفائدة اللي يمكن يغتغيب عن ذهن كثير من الطلاب. هذا الكتاب يظن كثير من الناس انه من الكتب المفقودة لمسلم، والواقع انه موجود بكامله، اين؟ في معرفة علوم الحديث للحاكم، نقله الحاكم بالكامل بالاسناد عن الامام مسلم كتاب المخضرمين، وهو جزء صغير يعني كتب في صفحة واحدة، المخضرمون الذين لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام او عبارة نحوها قال الامام، ثم ساق اسماءه، ثم جاء بعده العراقي، وجاء بعده سبط بن العجمي، واضاف العراقي في تقييد الايضاح، اضاف ذكر نفس الاسماء التي ذكرها مسلم ونص على ذلك، ثم اضاف اسماء جديده قال هذه من المخضرمين لم يذكرهم الامام مسلم، ثم جاء سبط بن العجمي ايضا وذكر في كتاب الخاص بالمخضرمين اضافات على ما ذكره مسلم. المقصود ان مسلم نص في مقدمه هذا الجزء ان هؤلاء المخضرمين الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنص على ان هؤلاء لا يثبت سماعهم من النبي عليه الصلاه والسلام لمجرد المعاصر. هذا اول رد، وهو رد صريح. ايضا فعل نحو ذلك في كتابه الطبقات، وهو كتاب مطبوع ومشهور، كتاب الطبقات للامام مسلم، ذكر اول طبقه من التابعين قال في هذه الطبقه، قال: من ادرك النبي عليه الصلاه والسلام وربما اتي به عباره بنحو، ذكرتها بالنص في الاجماع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الذي هو اسمه، يعني يقول لعله ايضا احد ابناء الصحابه الذين جاء بهم الى النبي عليه الصلاه والسلام وسماهم النبي عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك ذكره فيش في التابعين، يعني لم يثبت له سماع من النبي عليه الصلاه والسلام بل اعتبره من التابعين. فروايته عن النبي عليه الصلاه والسلام ستكون متصله ولا منقطعه؟ منقطعه، مع انه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بل أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا استدللت به أيضا في موطن سابق في قضية الصحبة، ورددت به على الحافظ بن حجر لما لم يشترط للصحابي أن يكون مميزا، ولذلك أدخل حتى الصبيان الذين جاء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا موقف مسلم مع مواقف أخرى عديدة تدل على أنه لا بد من التمييز، فمن أتي به للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بن شهر ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام حالة التمييز لا يعتبر صحابيا، ولذلك نشترط في اللقاء ان يكون الملاقي مميزا، ان يكون حين لقائه بالنبي عليه الصلاه والسلام مميزا، وموقف الامام مسلم هذا صريح لذلك، وهناك مواقف عديده تدل على ذلك ذكرناها لما تكلمنا عن الصحابه في اكثر من موقف. اذا الامام مسلم لا يكتفي بمجرد معاصره المخضرم للنبي عليه الصلاه والسلام لاثبات السماع، وهذا يبين امرا مهما جدا حول هذه المساله ايضا أدت إلى إشكال عند بعض الإخوة الفضلاء، أن إثبات أن الرجل من طبقة معينة لا يكفي فيها مجرد الإمكان، بل لابد من ثبوت هذا الأمر. كيف؟ خلينا نترك المخضرم وننتقل مثلا للتابعي. متى أثبت أن الرجل تابعي؟ لمجرد أن عاصر عصر الصحابة، ولا لابد أن يثبت عندي أنه لقي ولو صحابيا واحدا؟ ايش رايكم انتم؟ مجرد انه عاش في عصر الصحابه صار كل اللي عاشوا في العصر الاول من التابعين، صحيح ولا لا؟ لكن هل فعل العلماء ذلك ولا لابد يثبت عندهم انه سمع او لقي ولو واحدا من الصحابه حتى يثبتوا انه من التابعين؟ والثاني كذلك تماما المخضرمون، لا يثبت ان الرجل صحابي حتى يثبت انه لقي النبي عليه الصلاه والسلام، مجرد المعاصره لا تكفي، والا ادخلنا كل من عاش في زمن عليه الصلاه والسلام في الصحابة، كذلك في أتباع التابعين. ولذلك جاءت عبارات عن ابن حبان احتج بها بعض الفضلاء على أنه يشترط أيضا العلم بالسماع، وهي جاءت في السياق الأول سياق إثبات الطبقة، ابن حبان يشترط لإثبات الرجل لكونه من التابعين أن يثبت سماعه ولو من واحد من الصحابة، ففهمها ذاك على أنها اشتراط العلم بالسماع، وهي اشتراط العلم بالطبقة لا بمجرد السماع من صحابي واحد. يعني عند ابن حبان إذا ثبت سماعه مثلا من أبي بكر سيقبل حديثه عن عمر وعن علي وعن عثمان ولو لم يصرح بالسماع. أهم شيء يثبت عندي طبقة تحتمل السماع ممن روى عنه، تابعي ثبت أنه تابعي ثم هو معاصر للذين روى عنهم، عندها يقبل ابن حبان وغيره. لذلك ذكر هنا أيضا ابن رجب ابن حبان ضمن من على رأي الإمام مسلم، وتكلمت عن هذه المسألة أيضا بأدلة وكذا في الكتاب إجماع المحدثين، نقلت النصوص وتصرفات ابن حبان صريحة على أنه على رأي مسلم، ورددت على هذه الشبهة أيضا التي ذكرها بعض الفضلاء صريحا، ذكرت أمثلة في هذا الموضوع. وابن حبان قد صرح بشرطه في الحق بالطبقة، يعني لو ترجعوا مثلا إلى ترجمة تابعي اسمه خليفة أو خلف بن خليفة الذي يقال أنه آخر التابعين وفاتر، نص ابن حبان على هذا الشرط أنه يشترط لثبوت الرجل أنه من التابعين أن يثبت أنه سمع ولو واحدا من الصحابة، إذا ثبت أنه سمع واحد يلحقه مباشرة بالتابعين، أما إذا ما ثبت فإنه لا يلحقه أصلا للتابعين ولو كان معاصرا لهم. وهذا قل كالمخضرم سواء، كما أن المخضرم لا نجعله من الصحابة وإن كان معاصرا، هو ما صار مخضرم إلا لأننا نعتبره معاصر للنبي، أدرك الجاهلية والإسلام، يعني عاش قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا نثبته في الصحابة ولا ندخله في الصحابة لأنه لم يثبت عندنا أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ فهذا هو الظاهر طرح السؤال والجواب. وحقيقة أيضا هذا يبين لكم العجلة في الاستدلال في كلام ابن رجب، لما يأتي ويلزم مسلم بما صرح مسلم أنه لا يلتزم به، يقول يلزمه أن يقبل رواية المخضرمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، مسلم صاحب كتاب المخضرمين لنص على أنهم ما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه صريح أنه لا يلتزم بهذا الإلزام، وليس بصحيح أن يلزم به لأنه ما يتكلم به فيه مسلم غير ما يتكلم فيه ابن رجب. ابن رجب لا يتكلم عن الطبقة وإنما يتكلم عن ثبوت السماع من رجل معين محدد وإن كانت الطبقة تحتمله، وبين المسألتين اختلاف. واضح يا إخوان؟ طيب سؤال أيضا للأخ، ماذا لو قيل إن مسلما رحمه الله إنما رد على من جعل ثبوت اللقي شرطا في صحة الحديث ولم يكن يرد على البخاري وابن مديني لأن البخاري لم يجعل هذا الشرط للصحة، إنما جعله لأعلى درجات الصحة التي اشترط على نفسه إخراج أحاديثها في كتابه بدليل تصحيحه لأحاديث لم يخرجها في كتابه، وبهذا يكون مسلم والبخاري رحمهم الله على منهج واحد، إلا أن مسلما خرج ما أعلى درجات الصحة أدناهما والبخاري الشرط الأعلى، ويكون الخلاف في شرط الكتابين لا في شرط التصحيح. أنا أشرت أيضا في الرد على هذا الرأي في إجماع المحدثين، ذكرت الرد. الذين ادعوا أن هذا شرط البخاري استدلوا بماذا؟ أول شيء استدلوا بكلام مسلم في المقدمة، صحيح؟ إن مسلم يرد على البخاري وعلي مدين، وهذا الذي ذكره القاضي عياض، وتابعه على ذلك ما جاء بعده كذلك ابن رجب، اعتبر مسلم يرد على من ابن رجب؟ يرد على البخاري وعلي مدين، عاد على خلاف، بعضهم يقول لا ما يقصد البخاري شيخه يعظم وما يقصد علي ابن مدين، لكن لما نعرف رأي علي مدين والبخاري واحد، إذا سواء هو قصد البخاري أو ما قصده رده رد عليهما، صحيح؟ الذي كان يرد عليه علي مدين كان يعتبر شرط العلم باللقاء شرط كمال ولا شرط صحة؟ إلا كان يرد عليه مسلم كان يعتبر شرط صح، صحيح؟ حتى اللي يرد عليه مسلم يعتبر ما لم يتحقق فيه هذا الشرط فهو غير متصل، ولذلك شنع عليه الإمام مسلم. لاحظتم هذا الأمر الأول، وهو الذي عليه ابن رشيد السبت، والذي عليه ابن رجب، والذي عليه ابن حجر، كل هؤلاء أنه هذا شرط صحه عند البخاري. لاحظتم يا أخوان؟ الأمر الثاني اللي يبين أنه هذا الكلام غير صحيح، أيضا ما الذي استدل به أو ما هو دليل العلماء الآخر والثاني على أن هذا شرط البخاري؟ ما هو دليلهم؟ عبارات البخاري في التاريخ الكبير التي يعل بها الأحاديث بقوله فلان لا نعلم له سماعا من فلان أو لم نجد لفلان سماعا من فلان، صحيح؟ فإذا كان هذا شرط للبخاري، وهذا ذكر الحافظ بن حجر، هذا الاستدلال ذكر الحافظ بن حجر في النكت في الرد على من قال بأن شرط العلم باللقاء شرط للبخاري في الصحيح في كتابه الصحيح لا في أصل الصح، فقال الذي يدل الحافظ الذي يدل على عدم صحة هذا الأمر أن النصوص التي الأحاديث التي أعلها البخاري بعدم علم السماء وردت في تاريخ الكبير ما هو في الصحيح حتى يصح قولهم، شوف كيف؟ فأدلتهم نفسها أصلا إنما أخذوها من خارج الصحيح، فكيف يقال أن هذا شرط له في صحيحه لا في أصل الصح؟ بل كلام مسلم، كلام ابن رجب، كلام العلماء الذين درسوا هذه القضية كلهم يعتبرون أن هذا رأي للبخاري في صحيح. أما إذا أردنا نقول أن هذا شرط كمال فأول شيء مع ذلك أنه أنهينا الخلاف بالفعل، صار ما كانوا في خلاف، لكننا نقول أثبتوا أيضا أنه شرط كمال. من فين جبتم هذا الكلام؟ إن استدللتم بكلام مسلم، كلام مسلم عكس كلامكم. إن استدللتم بكلام البخاري خارج الصحيح هو عكس كلامكم كما ذكر الحافظ بن حجر. إن نظرتم للصحيح نفسه والياء أيضا لا يدل على ما ذكرتم، من فين جبتم هذا الأمر؟ ولذلك كما ذكرت إجماع المحدثين الذين قالوا هذا القول من أهل العلم هم نظروا إلى نقل هذا الشرط على البخاري ما استطاعوا أن يعارضوه، يعني يعارض هذا النقد، وجدوا انه تبارد عليه العلماء القاضي عياض وما جاء بعده كلهم على انه هذا شرط من صحيح بالنسبه للبخاري، ما وجدوا ادله يمكن من خلالها ان ينقضوا هذا القول وهذه النسبه، اخذوها مسلمه. لكنهم وجدوا انه مسلم يعتبر ان هذا الشرط غير صحيح، لاحظتم؟ وصحيح مسلم ثاني كتاب بعد البخاري في الصحه مجمع على قبوله، فان رجحوا شرط البخاري قدحوا في صحيح مسلم اللي هو ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله المجمع على قبوله، وإن قبلوا قول مسلم قدحوا في علم البخاري اللي هو شيخ الصنعة وشيخ البخاري الذي شيخ مسلم الذي لولاه ما راح مسلم ولا جاء، فحاله يجمع بين القولين بهذا الجمع الذي لا يصح، لأنهم كما قلت إن رجحوا قول البخاري بأنه شرط الصحة عاد ذلك بتضعيف صحيح مسلم، وهذا ما لا قبل لهم به، لأن هذا الذي عليه الإجماع بالفعل، أجمعت الأمة على قبوله وعلى أنه الثاني أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وبعد البخاري، فأرادوا أن يقول هو شرط كمال فقط، هذا هو سبب مثل هذا التوجيه منهم، وإلا نقول لهؤلاء كما ذكرت ما الدليل على أنه شرط كمال؟ كل الأدلة التي ممكن يستدلون بها تدل على أنه شرط صحة لا شرط كمال، لاحظتم يا أخوان؟ ولذلك لا يصح مثل هذا الاستدلال. العجيب انه بعد ما طلع اجماع المحدثين صرنا نسمع اقوال جديده، من بين هذه الاقوال الجديده التي كتبت ونقلت لي انه يقولون بانه الفرق بين البخاري ومسلم ان مسلم لا يراعي القرائن البته يكتفي بالمعاصره، او يراعي القرائن لكن يعني بضعف ما يراعيها مراعاه قويه، اما البخاري فاذا اثبت الاتصال من غير العلم بالسماع فإنه لابد عنده من قرائن في غاية القوة، سبحان الله. يعني أنا أستغرب من هذا القول، أول شيء هذا القول قول جديد، يعني إذا استنكرتم على إجماع المحدثين لأنه بزعمكم قول جديد وابتدع بدعة فقولكم هذا هو البدعة، لأنه ما حد قاله من قبل أبدا لا مسلم ولا من وافق مسلم إنه مسلم لا يراعي القرائن البتة أو يراعيها بضعف، وإن البخاري يقبل القرائن، كل من نقلوا هذا القول قالوا إما شرط صحة أو شرط كمال ولا تعرض لقضية القرائن أصلا. ثم نقول لهم لهؤلاء ما الدليل على هذا القول أيضا؟ ما الدليل على هذا القول؟ هي المسألة كذا بس واحد يحط رجله وبعد يفكر خيالات وبعد يجمع بين الأقوال، ما الدليل؟ هل يصح بالله، وهذا أهم سؤال، أن يوصف مسلم بضعف النظر في القرائن؟ مسلم أحد النقاد أحد أئمة العلل يقال عنه بأنه ضعيف النظر في القرائن؟ والله لو أنه وصف بعض طلبة العلم الصغار بأنه نظر القرائن ضعيف لاعتبر هذا شتم وسب ولا قبل منك هذا التصرف وهذا القول، فكيف نقبل أن ننسبه لعالم العلماء؟ كيف نقبل أن ننسبه للإمام مسلم عليه رحمة الله؟ حتى أني قلت كما في هذا الكتاب كتاب الانتفاع، يعني وأنا أكتب في الكتاب تضايقت من هذه الفكرة، فكرة المسلم ما يراعي القرائن، فأردت أني أستدل على مراعاة القرائن بكتاب التمييز للإمام مسلم، إلا هو كتاب في غاية العمق في العلل، في علم العلل، وراعى في مسلم القرائن أتم مراعاة، بنى الكتاب هذا علم العلل كله مبني على القرائن. فأردت أني أستدل بكتاب التمييز، ثم عدت على نفسي باللوم، قلت سبحان الله، يعني مسلم وصحيح مسلم لولا هالقطعة الصغيرة المتبقية من التمييز كنا سنشك إنه يراعي القرائن ولا لا؟ افترضنا إنه فقدنا هذه القطعة مع بقية الكتاب، كان نفقد الثقة بمسلم؟ صحيح مسلم يصير معه ذو قيمة عندنا؟ هذا الكتاب العظيم اللي مليء بالعلل، كتاب التمييز وكتاب الصحيح الذي ملأه الإمام مسلم بالإتقان البالغ الذي يراعي فيه اختلاف الطرق، كل هذا ما يدل على أن الإمام مسلم إمام من أئمة العلل. هل يمكن أن يتفوه إنسان ويقول مسلم لا يراعي القرائن؟ إذن معنى ذلك يساوي مسلم ليس ناقد من النقاد، ليس من أئمة العلل، هو مثله مثل طلاب الثانوي اللي ينظرون في ظاهر السند، ثقة ثقة صدوق، إذا حسن ضعيف، معناته هذا مسلم. هل يقبل هذا أحد؟ لذلك يعني حقيقة مثل هذه الأقوال هي أقوال ما استطاعت إنها تهضم هذا الكتاب إجماع المحدثين، إما لقلة علم القارئ للكتاب فالكتاب أعلى المستوى، أو لشيء في نفسه ما يريد أن يقر بالأدلة التي فيه. وعلى كل حال يعني يمكن كثير منكم سمع من الأقوال المتناقضة في هذا الباب ما لا يحتاج حقيقة إلى أن نعرج عليها ونرد عليها. نعم. لم ليش كنت فهمت هذا الشيء؟ وش علاقة هذا بالموضوع؟ ما فهمت والله يا أخي حتى الآن. أيوة هذا يحصل. ليش ما يذكر الحديث الذي صحيح في صحيحه؟ له أسباب كثيرة. هو الإمام مسلم سمى البخاري سمى كتابه المختصر، سمى كتابه المختصر وقال إن يحفظ 100,000 حديث وانتخبت هذا الحديث 100,000 حديث صحيحة، فهو يبين صراحة أن هذا الكتاب ليس كل الأحاديث الصحيحة التي عنده وضعها في كتابه، وإنه انتخب واختصر بعض الأحاديث ذكرها في كتابه، بس هذا كل ما في الأمر. يعني هذا قصدك إن الانتقاء في الصحيح العلاقة بالسماع وعدم السماع؟ خلي ما الذي ما الذي تقصده من هذا الاستدراك؟ طيب والجواب اللي أجبت عليه الآن أيوة يكفي ولا لا؟ ما تدري؟ إذا قال البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر ثم كتابه المختصر وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح وهذا الكتاب منتقى من 100,000 حديث صحيح، ما يكفي هذا؟ لازم يكفي، لازم يكفي، ولا قول ما فهمت. إذا الكتاب الصحيح كتاب مختصر ولذلك بل يعني هذا كل كتاب ابن الصلاح ترى امتلأ وكتاب ابن كثير امتلأ وكتب علوم الحديث امتلأت لبيان أن البخاري ما قصد من تأليف هذا الكتاب ذكر كل الصحيح عنده، حتى لما ذكر ابن الصلاح وغيره من العلماء كتاب المستدرك للحاكم ترى ذكروه في هذا السياق، قالوا الذي يدل على أنه في أحاديث كثيرة صحيحة خارج البخاري مثل مستدرك الحاكم، ولو لا يمكن البخاري يجهل هذه الأحاديث كلها الصحيح. إذن هناك ومسلم طبعا صرح بهذا أيضا، مع المسلم أوسع من البخاري، مسلم يزيد حديثه عن صحيح البخاري بنحو 700 حديث، ومع ذلك يقول في الصحيح نفسه إنما أخرجت ما أجمعوا عليه، يعني لأنه ذكر حديث صححه معلقا فقيل له لما لم تخرجه في الصحيح ما دام عندك صحيح، قال إنما أخرجت ما أجمعوا عليه. فهل يكون أيضا المسلم يعني أعلم البخاري يعرف حديث صحيح ما يعرفه؟ لا، أدلة هذا كثيرة ما يحتاج نقف عنده، أوضح من الشمس. إذا قال هذا أحد فما يعرف علم الحديث أصلا، إذا احتاج بهذا أحد نقول له السلام عليكم روح تعلم وبعد تعال، واضح. طيب إيش في دليل آخر يا أخوان أو سؤال آخر في هذه المسألة على أساس لا نتركها حتى ننتهي منها؟ نعم، في هنا أسئلة أيضا جاء كلها حول الموضوع. هنا في أيضا أسئلة. يقول الأخ أحسن الله إليك، ذكر بعض المشايخ أن ما ذكرته في أمثلة من أمثلة موجودة في صحيح البخاري كحديث ابن بريدة عن أبيه إنما يرد على من اشترط السماع، والبخاري يشترط اللقاء، فلا يرد ذلك على شرطه. ما فهمت وجه الاستدلال، صاحب السؤال يبينه لي. ما فهمت وجه الاستدلال، يقول كحديث مريد عن أبيه إنما هو رد على من اشترط السماء والبخاري يشترط اللقاء. أنا حديث ابن بريدة عبد الله بن بريدة لم يثبت فيه يعني عند البخاري حسب ما يظهر لا اللقاء ولا السماء، لم يثبت فيه عند البخاري لا اللقاء ولا السماء، ومع ذلك أخرجه في الصحيح لأن قرائن السماء ظاهرة. كذلك حديث الحديث الآخر اللي احتجزت به الأول، حديث أظن عروة عن زينب، المقصود كل الحديث التي ذكرها لم يثبت فيها لا اللقاء ولا السماع أصلا. فصاحب السؤال إذا كان موجود يوضح لنا، حتى إذا كان ما فهم شيء أوضح له الجواب على كل حال. وبعدين حتى قضية البخاري يشترط اللقاء والسماع هذه مسألة فيها خلاف، من أهل العلم من يقول بأنه يشترط اللقاء ومنهم من يقول أنه يشترط السماع، واشتراط اللقاء أخف من اشتراط السماع. يعني فإذا أثبتنا أنه لا يشترط اللقاء من باب أولى يصير لا يشترط السماع، يعني حتى هذا وجه ثاني في الرد على هذا السؤال. إذا أثبتنا أنه لا يشترط اللقاء يعني من باب أولى أنه لا يشترط السماع، بعكس ما لو كان هو يشترط السماع ونحن أتينا بدليل يدل على أنه لا يشترط السماع، فإنه قد يقول قائل نعم لا يشترط السماع لكن يمكن أنه يشترط اللقاء. فهذا أيضا دليل أو رد آخر على أحد هؤلاء المشايخ الذين نقل عنهم الأخ هذا الاستشكال، وهو استشكال أيضا حقيقة يدل على أنه صاحب الاستشكال ما قرأ الكتاب ولا عرف ثقة المسألة. يقول تقرير جيد للمحقق، يبين في محل النزاع، المحقق له كلام جيد صحيح في 371 يعني لا بأس به، ممكن نقرأه. يقول أن يتاب على ما ذكر ابن رجب من الأمثلة معترضا بها على مسلم بأجوبة منها أن من طعن في اتصال بعض هذه الأمثلة هو ممن يذهب مذهب البخاري فلا حجة به على مسلم، اللهم إلا بالنسبة لدعواه إجماع العلماء على قول ما ذهب به. طبعا هذا قول غير جيد، يعني ما نوافق أصلا لأنه سلم منه هذا رأي البخاري، ولذلك يعني هو فقط يعني موقف المؤلف يريد أن يؤيد مذهب مسلم على مذهب البخاري، ما ناقش قضية أنه هل يثبت هذا المذهب عن البخاري أو لا، كل الذي عنده يريد أن يقول بأنه مذهب مسلم أرجح من مذهب البخاري. قال أن كثيرا من الأمثلة لا ينطبق على الشروط المطلوبة عند الفريقين مثل أمن التدليس كما هو الحال في قتادة ويحيى بن أبي كثير ومن جريج وحبيب بن أبي ثابت، بل العجب من الحافظ كيف يورد هؤلاء في هذا المقام مع شهرة حالهم، ويحرق بذلك من عرف بالإرسال كحسن الزهري. وهذا صحيح، هذا الانتقاد في محله، وهذا يبين لكم الخلل الذي وقع في استدلالات ابن رجب وأن سببها التعجل والتسليم بأن هذا شرط البخاري، ولا كيف يستدل بالمدلسين، نفس مسلم صرح بأنه ما يقبل حديث المدلس. لاحظتم إخوان، وهذا خلل واضح وجلي. نعم. يقول أن الأمثلة الأخرى لم يثبت العلماء فيها الاتصال لقيام دليل ينفيه، وهذا ممتاز جدا، أو قرينة على عدم الاتصال مثل قول الراوي عن فلان ثم توجد روايته عن رجل عن فلان، هذا يعني ذكر الوسائط، فهذه قرينة على عدم الاتصال، وليس هذا محل خلاف، إنما محل خلاف وانتفاء دليل أو قرينة على ثبوت اللقاء وعدم ثبوته مع وجود الرواية بعن من راو سالم من التدليس. وهذا كلام صحيح، شوف يعني مع أنه مسلم لي نسبة الشرط للبخاري لكنه قرأ الأمثلة التي ذكرها ابن رجب بتعقب وبتريث وعرف أنها أمثلة غير صحيحة، بل الحقيقة حتى ابن رجب نفسه العجيب يعني أنها نص في موطن أنه هذه مبنية على قرائن، ذكر قرينة بعد البلدان ونص على أنه هذا صحيح يعني بناء على بعد البلدان، لعل يقف على عبارته. 68. وين؟ إيه ممتاز. وما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى بلده ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. يعني بيّن هنا أنه كثير من هذه العبارات مبنية على قرينة بعد البلدان. شوف أيضا يعني بعض العبارات صفحة 369 والله كثيرة يا إخوان يعني، وأنا ترى أكثر هذه العبارات أيضا ذكرتها في جمع المحدثين. يقول قال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا. يقول لأنهما لم يلتقيا، ثم يستدل بها على أنه شاطل عند السماع. يقول مراده أنه لم يثبت التقاؤهما، هذا خلاف الظاهر. الأصل أنه يقول لا يثبت سماع سعيد لأنهما لم يلتقيا، أي قامت القرائن دالة أنهما لم يلتقيا. الدرداء شامي وسعيد المسيب مدني. إذن هذه قرينة كافية، فضلا لو كان هناك قرائن أخرى تدل على عدم السماع كأن يكون مثلا روى بواسطة أو ما شابه ذلك. المقصود هي أمثلة كثيرة جدا جدا حقيقة. مثلا لمن يقول هنا يا إخوان أيضا أبو حاتم في رواية ابن سيرين صفحة 368 آخر الصفحة، وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء لقد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة. شو يوضح من هذا؟ إذا عدم الحكم بعدم السماع ناتج عن إيش؟ القرينة بعد. يقول السبب هو نص السبب إنه هذا بالبصرة محمد سليم وأبو الدرداء بالشام، ولذلك لم يثبت السماع. كلام صريح على أنه اعتمد القرينة. وأنا كما ذكرت في هذا كتاب الانتفاع، القرائن قد تصل من القوة إلى درجة أنها العلماء يعتمدون عليها حتى يردون التصريح بالسماء الثابت بالإسناد الصحيح أو الحسن. وذكرت أمثلة على ذلك، يعني قد يأتي تصريح بالسماء ثابت بإسناد صحيح مثل حديث عبد الله بن جعفر عن أحد الصحابة، ذكرته هنا في البخاري في صحيح البخاري، لا حديث أحد التابعين عن عبد الله بن جعفر البخاري أورده في الصحيح لأنه فيه التصريح بالسماء من هذا التابعي لعبد الله بن جعفر، فرد هذا الحديث عدد من أهل العلم منهم ابن حبان اللي اتهموا بالتساهل وكانوا متساهل دائما، ذكر في الثقات عبد الله بن جعفر هذا ذكره في أو الراوي عبد الله بن جعفر ذكره في التابعين وفي أتباع التابعين، ولما ذكره في التابعين قال إنما ذكرته هنا لأنه روى عن عبد الله بن جعفر، ثم بين أنه يشك في صحة هذا السماع، ثم قال في صحة الرواية عنه قال وإن كان السماع مبينا في خبره، يعني أنا أشك في صحة هذا اللقاء والسماع مع أنه أعرف أنه قد صرح بالسماع، فكأنه يرد الرواية في صحيح البخاري ولا اعتبرها كافية لإثبات السماع. بنى هذا على إيش؟ على قرينة الطبقة، درس طبقة هذا الراوي فجد أنها قرينة أو طبقته طبقة متأخرة وبنى عليها عدم السماع. نعم يا شيخ. 370 أي قال عن عراك بن مالك هذا سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره وقال عراك من أين سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. ممتاز، شيء أوضح من هذا. ويذكر هنا بالرجب من الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط العين بالسماع، هو نص على القرينة نص صريحا أنه لا لم يسمع من عائشة. شوف يرد السماع الآن، يعني حتى هذه العبارة الآن ليست رواية بالعنعنة، رواية عروة الآن عن عائشة ليست بالعنعنة أصلا، يقول فيها سمعت عائشة، فلا يصح أن تورد هذه العبارة أصلا على اللي يحتج بها على أن الإمام أحمد لا يقبل حديث المعنعنة حتى يصرح بالسماع. كيف فيه السماع أصلا؟ إذن هو رد السماع لوجود القرينة. فإذا بلغت القرائن إلى درجة أنه يرد بها التصريح بالسماع، فإذا ما وجد تصريح بالسماع أصلا فكيف ستكون دلالة هذه القرائن على عدم اللقاء؟ ستكون دلائل قوية. لاحظتم يا إخوان؟ وهذا ظاهر وبين كما ذكرت. نعم أي. بعضها زيادة علم. أي نعم صحيح. لا، نصوص شعبة مثل غيره، يعني بعضها مبنية على قرائن، مبنية على قرائن بعضها. يعني إيش نصوص شعبة أصلا؟ نريد كل نص يأتي به. يعني ذكرتنا في هذا الكتاب أنه كثير من نصوص العلماء أو الذين يحتجون من المعاصرين الذين يحتجوا بأنه هذا شرط البخاري أو غيره، يقولون الدليل على ذلك مثل أنه مثلا شعبة رحل من بلد إلى بلد ليتثبت السماع، أو المسائل فلان هل سمعت هذا الحديث من فلان. فنقول ومن قال بأن مسلم لا يتثبت للسماع؟ لا شك أنه التصريح بالسماع أقوى عند المحدث من عدم التصريح، فكون شعبة أو حتى مسلم يتثبت من صيغ السماع ويحرص على أن يكون حديث مسلسل بالصيغ الصريحة، لا شك أنه هذا أولى وحب إلى كل محدث. فكونه كان يتطلب التصريح بالسماع لا يدل على أنه شرط عندهم. وقد نقلنا عبارة عن الإمام شعبة تدل على أنه، بل اعتبرت لها تلك العبارة أحد أدلة الإجماع. لما سئل أبو الوليد الطيالسي هل كان شعبة لا يحتج بالحديث المعنعن، فقال أدركت المحدثين وهم يحتجون بالحديث المعنعن. ينقل الإجماع، وهو أول إجماع نقلت فيه إجماع المحدثين. جاء طبعا ابن رجب حاول يتأول هذه العبارة حتى توافق رأيه، فرددت على تأويله بالرد الذي أظن من قرأه سيقتنع به، وهو رد صريح. والواحد يكرر يا أخوان، يعني هذه المسألة كتبت فيها كتابين، إجماع المحدثين وانتفاع، ومعقول يرجع أعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة. أنا فقط قصدي من هذه المسألة إذا في شبه جديدة أجيب عليها في هذا اللقاء، لكن تكرر نفس الشبه القديمة ما هو صحيح. نفس الشبه القديمة اللي ذكرت ما هو صحيح. فأنا مستعد أقرأ الأسئلة إذا يعني في شيء يستحق، أو أحيل الكتاب وانتهينا تقرأون الكتاب مرة ثانية. أما الشبهة الجديدة هي التي أحرص على الجواب عليها، غيرها ما في داعي لتكراره، ولا نقعد إلى أن نموت وحنا نكرر في الكلام. طيب، قضية العلم الزائد تراها مهمة يا أخوان، أنا أريد أنبه عليها معليش، لأنه يعني ذكرني الأخ فيها. لا يخفى على أحد أن أئمة الحديث أغلب تعليلاتهم وأحكامهم على الرواة وعلى الحديث أغلبها لا يذكرون فيها الدليل صحيح ولا لا، يقول هذا حديث منكر، هذا حديث صحيح، هذا ثقة، هذا ضعيف. في العادة لا يذكرون الدليل والسبب، مرات قليلة إلا يبين فيها السبب ويشرح سبب التضعيف أو سبب التوثيق أو سبب ما شابه ذلك. في كثير من الأحيان نعجز نحن عن معرفة سبب الحكم صحيح ولا لا، لا بالنسبة للتوثيق ولا بالنسبة للتضعيف. ما هو موقفنا؟ هل نرد التضعيف لأن ما عرفنا دليله؟ إذا عالم ضعف ولا عرفنا أحد خالفه، أو ثلاثة أو عشرة من العلماء قالوا فلان ضعيف أو فلان كذاب، حتى قد يقول قال إيش الدليل أنه كذاب صحيح ولا لا، هل نرد ولا نقول لا ما دام إنهم أئمة لا بد أن عندهم أدلة تدل على قولهم صحيح؟ إذا نحن سلمنا بعلم الزائد لأنهم أهل لئلا يحكموا إلا بدليل صحيح، إذا نسلم للأدلة التي عندهم وإن غابت عنا، ونحن نعرف يقينا أنه تغيب عنا كثير من الحقائق، وخاصة فيما يتعلق بالرواة وأحوالهم لأنهم قريبين عهد، ربما كان هذا الراوي معاصر للذي تكلم فيه سواء في جرح أو تعديل أو سماع وعدم سماع. من بين الأمثلة التي ذكرتها في هذا الكتاب، وهو أول مثال ذكره صاحب كتاب الاتصال والانقطاع، عبارة لشعبة يقول فيها شعبة عن أبي العالي الرياحي، كيف؟ إيش هي؟ لا لا مو بهذه العبارة، هذه بالعكس، هذا دليلي أنا. إيه يقول شعبة أبو العالية لم يسمع أبا أيوب الأنصاري، لم يسمع أبو أيوب الأنصاري، قال أو لم يثبت له سماع من أبي أيوب الأنصاري، عبارة من هالقبيل. قال شوف الشعبة هنا لم يثبت السماع لعدم العلم به، لعدم العلم به. فقلت يا أخي ما أدراك إنه بنى الإمام شعبة هذا الكلام على علم زائد عنده. افترضنا ما في ولا قرين، افترضنا ما في أي قرين تدعو على عدم السماع، لكن لا يمكن يكون في أسباب عند شعبة لنفي العلم بالسماع، لنفي السماع. واستدللت بهذه العبارة، ولا نقلها المؤلف نفسه صاحب الاتصال في موطن آخر. إيش يقول أبو العالي الرياحي؟ يقول أبو العالي الرياحي أكبر من أدركته علي بن، لا ما هو كذا، إيش أعداد العبارة اللي عندك؟ لا كده العبارة هنا موجودة عندي، لعلي أطلعها بسرعة. على كل حال اي لا العبارة في الاتصال والانقطاع اللي تحتج بها المؤلف، يقول قلت لأبي العالية عاصم بن جنود أبي النجود له عاصم بهدلة قارئ مشهور، يقول قلت لأبي العالية من أكبر من رأيت؟ قال أيوب، غير أني لم آخذ عن أبو أيوب، أبو أيوب الأنصاري، غير أني لم آخذ عنه. أبو أيوب توفي سنة 50 من الهجرة. كلمة شعبة هذه اللي عندك ايش يقول؟ ولم يسمع منه. يقول شوف أثبت الإدراك ونفى السماع، هذا يدل على أنه يشترط العلم بالسماع مع أنه أثبت المعاصرة. فأنا قلت له ما الذي يدريك؟ أنه لعل عند شعبة دليل خارجي يدل على أنه ما سمع من علي بن طالب، ليس مجرد عدم العلم. والدليل على ذلك العبارة السابقة اللي يقول فيها قلت لأبي العالية من أكبر من رأيت؟ قال أبو أيوب غير أني لم آخذ عنه. أبو أيوب توفي على خلاف بين سنة 50 إلى 55، أي من طالب توفي سنة كم؟ 40. فإذا كان أبو العالية نفسه بصريح لسانه يقول أكبر من رأيته ومع ذلك لم أسمع منه أبو أيوب، إذن إيش بيكون حاله في علي بن أبي طالب؟ إذن ما بأولى أن يكون ما سمع منه. قد يقول قائل طيب ما الذي يدريك انه شعبة اعتمد على هذا القول؟ اقول سواء ثبت انه شعبة اعتمد على هذا القول او لا، الا ينفع ان يكون هذا دليلا زائدا بالفعل؟ ثم الذي يقطع بذلك ان هذه الرواية من رواية شعبة عن عاصم بن ابي النجود انه سأل ابا العالية، مما يدل على انه يحتمل بالفعل ان يكون هذا هو دليل شعبة كما في كتاب المراسيل لابن ابي حاتم. يعني هذه الرواية اللي يقول فيها عاصم ابن ابي نجود قلت له يا ابن العالية من اكبر رايك؟ قال ابو ايوب غير ان هي من روايه شعبه عن عاصم، خلاص انتهى. فهذا بالفعل دليل صريح عند شعبه، كان موجود عند شعبه ان ابا العاليه لا يمكن ان يكون قد سمع من علي بن ابي طالب وان كان ادركه في الزمن، لان نفس ابي العاليه يقول اكبر من رايته ابو ايوب ولم اخذ عنه. وعلي بن ابي طالب توفى سنه 40، اكبر من ابي ايوب. وإذا كان لم يسمع من أبي أيوب فمن باب أولى أنه لم يسمع من علي بن طالب الذي توفي قبله بعشر أو 15 سنة. واضح يا إخوان؟ فالمقصود أنه هذه يعني بعض الأمثلة التي فيها التعبير عن أو البيان أنه قد يبقى أمثلة يمكن أن نحيل فيها إلى العلم الزائد. وهذا أول مثال ذكره المؤلف تبين فيه أنه بالفعل عند شعبة في علم زائد هو الذي اعتمد عليه لنفي السماع لا لمجرد عدم العلم بالسماع. يقول هنا أرجو تفسير عبارة البخاري كل من لا يعرف صحيح حديثي من سقيمه. نعم هي عبارة مهمة وقد صفحة 346، صفحة 346. يقول حكى الترمذي في علل عن البخاري قال كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث به، سمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. المقصود بلا يعرف صحيح حديثي من سقيمه ما ذكرته لكم آنفا، أي لا يفرق بين المنقطع والمتصل، بين المرسل والمتصل، بين الموقوف والمرفوع، يعني لا يعقل المعنى، معنى ذاك أنه لا يعقل المعنى. هذا هو الذي فسر به عبارة الشافعي. تفسير عبارة الشافعي في من دلس مرة وتوجيهها. هذه العبارة تحتاج حقيقة أنه نأتي بكتاب الرسالة معنا، فلو تؤجل للقاء الآتي لأنه فيها كلام طويل حق، سيحتاج نقف على كلام الشافعي كاملا من كتاب الرسالة حتى أبين لكم مراد الشافعي في هذه العبارة. طبعا ظاهر عبارة كلام الشافعي أن من دلس مرة واحدة لا يقبل منه العنعنة ولابد فيه من تصريح بالسماع، ظاهر هذا العبارة للشافعي، ونقل هذا في عدد من الكتب أنه رأي الشافعي. ومن السهل جدا أن يقول هذا مذهب الشافعي وامشي، يعني ولست بغافل عن أنه هذا منقول أنه مذهب الشافعي، وريح نفسي ولا دخل نفسي في نقاش ولا في أخذ وعطاء ولا، لكن الذي يترجح عندي أنه لا يمكن أن يكون هذا هو رأي الإمام الشافعي. وأنا رأي الشافعي ومكانة الشافعي لا تحتمل أن ينسب إليه مثل هذا القول الضعيف، أن من دلس ولو مرة واحدة لا يقبل منه العنعنة مطلقا. هذا القول لا يقول به من له ذوق في علم الحديث بكل صراحة. أي عبارة تأتيك لعالم تدل على هذا المعنى لابد أنها متأولة. وإذا جبنا بعبارة الشافعي لعلي يعني آتي لكم بالقرائن الكافية الدالة على أن الشافعي لا يقصد هذا الظاهر من عبارته، فأنا أعود وأقول هو الظاهر من عبارته، لكن هناك قرائن تصرف هذا الظاهر عن هذه الدلالة المطلقة. كيف؟ وهي أي هذه بالعكس، هذه تدل على أن الإمام مسلم لا يرد عنعنة كل من عرف بالتدليس، وإنما يرد من أكثر من التدليس. يعني صفحة 254 ذكر الإمام مسلم قال إنما يعتبر التصريح بالسماع ممن شهر بالتدليس وعرف به، يقول ابن رجب، وهذا يحتمل أنه يريد أن يريد به كثرة التدليس في حديثه. يعني يحتمل الإمام مسلم إنما يشترط التصريح ممن كثر منه التدليس، هذا الاحتمال الأول لمعنى عبارة الإمام مسلم. الاحتمال الثاني الذي يذكره ابن رجب قال ويحتمل أن يريد به ثبوت ذلك عنه وصحته فيكون كقول الشافعي. أقول الذي يدل على أن الثاني غير صحيح والأول هو الصحيح هو المثال الذي ضربه الإمام. أول شيء وضوح المسألة، لا يمكن المسلم يرد عن كل مدلس، هذا واضح. لكن الأمر الثاني وهو صريح ومن كلام مسلم في المقدمة أن الإمام مسلم لما أراد أن يثبت أن شرط السماع غير صحيح ذكر عدة مسائل، لكن من بين أدلته قال إذا قلتم بأن سبب اشتراط العلم بالسماع هو أننا وجدنا أن بعض الرواة قد رووا عن أناس قد عاصروهم ولم يسمعوا منهم، عن أناس عاصروهم ولم يسمعوا منهم، فإننا نقول لكم فإننا قد وجدنا أيضا أناسا قد رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منهم. شايفين؟ يعني عرفتم وجه الاستدلال الآن؟ أعيده مرة ثانية. يقول مسلم إذا قلتم إن سبب اشتراط العلم بالسماء أننا وجدنا رواة قد رووا عمن عاصروهم ولم يسمعوا منهم، هذا هو سبب اشتراط العلم بالسماء حتى نعرف أن هذا الراوي قد سمع من عاصره ما فقط عاصره. طبعا هو بالفعل في رواة كثير رووا عمن عاصره ولم يسمعوا منهم، قال إذا كان هو سبب هذا الاشتراط فينبغي عليكم أن تشترطوا التصريح بالسماع مطلقا. ليش؟ قال لأننا وجدنا أيضا بعض الرواة رووا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه منه، حتى إذا ثبت السماع مرة اشترى دراكم لعله يروي في مرات أخرى ما لم يسمع، وهذا قد وجدناه حصل من بعض الرواة. فإن قيل في الرد عليه لكن من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه مدلس ونحن نشترط السلامة من التدليس، سيقول مسلم ومن روى عمن عاصره ولم يلقه مدلس وقد اشترطنا انتفاء التدليس أيضا. لاحظتم كذا قفل الباب. فإن قيل لكننا وجدنا بعض من لم يوصف بالتدليس روى عمن عاصره ولم يلقه، نقول أيضا وقد وجدنا من وصف بعدم التدليس قد روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه. ثم ضرب مثالا على ذلك برواية هشام بن عروة عن أبيه، قال هشام بن عروة معروف السماع من أبيه، يبغى له كلام أحد أصح الأسانيد هشام بن عروة عن أبيه، مع ذلك وجدنا هشام بن عروة قد عنعن عن أبيه أحاديث معدودة.